نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم، وحييكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، وأهلا بكم إلى حلقة هذا اليوم من برنامج مع الناس. تحية لكم من فريق العمل في هذه الحلقة، الإعداد والتنسيق كان للزميل ياد الرواغ، والهندسة الإذاعية يصحبنا في هذه الحلقة الزميل محمد الشياح، التنفيذ على الهواء مباشرة والإخراج للزميل محمد مطر. وأصحابكم في هذه الحلقة من وراء الميكروفون أحمد زغبر. أعزائي الكرام، عديد الموضوعات المهمة التي نناقشها في هذا اليوم مع ضيوفنا الكرام، وكذلك العديد من الشكاوى قد وصلت لطاقم البرنامج، قد نعرج على بعض منها من باب التنويه على الهواء مباشرة ونناقش قضايا أخرى مع ضيوفنا الكرام. من هذه الموضوعات أعزائي الكرام، طبعا هناك عديد الشكاوى تصل بشكل متتابع حول طبعا استغلال الأرصفة من قبل أصحاب المحلات، وكذلك انتشار مهول للأكشاك لباعة السجائر والقهوة والشاي والمشروبات الساخنة على الطرقات. طبعا نسأل الله الرزق للجميع والتوسعة للجميع ولكل أبناء شعبنا، لكن هذا الأمر بحاجة إلى ضابط وبحاجة إلى تنظيم. وهنا عندما نتحدث عن ضابط وتنظيم لا نتحدث عن رسوم ولا نتحدث عن ضرائب ولا نتحدث عن جباية، بل عن تسجيل لدى جهات مختصة، حتى أننا عندما نخرج من بيوتنا على الطريق المجاور للبيت لا نتفاجأ من بسطة ولا نتفاجأ من كشك ولا نتفاجأ من عربة مصطفى على جزيرة الطريق الذي بجوار منزلنا، ونعرف من هذا الشخص الذي يصطف في هذا المكان ويعمل في بيع القهوة والشاي أو السجائر أو غيره، بغض النظر عن السلع التي يتعامل بها هذا المواطن والذي يبحث عن قوت يومه من خلال هذه البسطة، تماما كما تفعل مثلا الإدارة العامة للمرور في قضية تسجيل رخص القيادة في السيارات. عندما نركب في سيارة الأجرة على الطريق أو على الخط هناك بطاقة يجب أن تكون معلقة في السيارة لاسم السائق واسم صاحب المركبة ورقم تسجيل المركبة وترخيص المركبة، حتى طبعا يعرف المواطن مع أي مواطن أو مع أي سائق يركب في هذه السيارة. إذن الأمر بحاجة إلى الضبط والتسجيل، وحتى تكون هذه الأمور كلها تسير وفق آلية وتنظيم وتخطيط معين وفق طبعا القوانين المعمول بها، دون أن يكون هناك أي ضرائب جديدة أو مدفوعات جديدة أو جباية جديدة. فنسأل الله العون لكل أبناء شعبنا الفلسطيني. وفيما يتعلق بطبعا الأرصفة، هناك عتاب كبير ومتتالي ومتتابع على البلديات في قطاع غزة وشرطة البلديات، فكانت هناك همة ونشاط في شارع عمر المختار وشوارع الأسواق في قطاع غزة وتنظيم الأسواق، وهذا قد جرى وما زال الأمر يعني محبب ومنظم في الأسواق الكبيرة في قطاع غزة، ولكن الأمر الذي يحتاج إلى أيضا بعض المعالجة بعد قرار فتح الأسواق الشعبية، أصحاب البساط على المفترقات مثلا بيعوا ملابس، بيعوا خضروات، بيعوا أي شيء من هذا القبيل، طالما أنه فتحت الأسواق الشعبية تنظيم الأمر يجب أن يكون في الأماكن البديلة الأكثر تنظيما والأكثر استغلاء والأكثر نفعا للباعة وللمشترين، وألا يتم استغلال الأرصفة التي هي للمشاة وللمواطنين لبسطات الباعة، ويتم انتقالهم، وهنا الدعوة أن يتم انتقالهم مجانا، توفير أماكن بديلة وبسطات بديلة مجانا بدون دفع أي ضرائب، بدون دفع أي جبايات، بدون حجوزات، ولكن يتم تسجيلها. كل بائع يعرف مكانه ويعرف بسطه ويعرف حدوده دون أن يفرض عليه أي من الجبايات، فكان الله في عون الجميع. سمعينا الكرام، ما زلنا معكم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس، وطبعا الآن نبدأ مع أولى فقرات هذه الحلقة. اسمك رمز الكرامة، حقك والله ما بيدي على ولا يوم الأيام، بأبواب الحرية طريقك وخلاصك بالشهيد وصي ارفع للسما راسك، هدس هب شرع وديني لو كل العالم ضدي هذا وحده بيكفيني، أرضي الله باركها هدس هب شرع وديني. أعزائي الكرام، مما ورد إلينا أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة قد اتخذت قراراً بأن يكون هناك في خطبة الجمعة، وهي خطبة الوعظ الرئيسة في المساجد خلال أيام الأسبوع، أن يصحب خطيب الجمعة خطيبا مساعدا ومساندا بلغة الإشارة. للحديث عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مدير عام الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الأستاذ الشيخ أمير أبو العمرين. أستاذ أمير، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ضعنا بصورة القرار المتخذ وحيثيات القرار المتعلق بوجود موظف بلغة الإشارة في خطبة الجمعة.
حياكم الله وأسعد الله صباحكم وصباح المستمعين جميعا، ويسر الله للعباد والبلاد، ورحم الله صديقكم المدير يوسف أبو حسين.
رحمة الله.
أحبابنا الكرام، يعني الوزارة يعني تحاول أن تحدد العمل الدعوي بما يتناسب ومع كل شرائح مجتمعنا. هناك انطلاقة باتجاه الدعوة الإلكترونية، وتم تأسيس قسم لهذا الأمر وهو يقوم بالنشر الإلكتروني هناك قسم يعنى بالدعوة داخل المؤسسات ويحاول أن يتواصل مع وزارة الصحة، مع التجارة والصناعي لكي يدلل كل ما يتعلق بالأمور الشرعية في هذا الأمر. من ضمن هذه الفئات فئة الصم، وجدنا في قطاع غزة بحسب حسابات جمعية الصم وإحصاءاتهم أنه يوجد 34 ألف أصم في قطاع غزة، نصفهم أو يزيد قليلا يتعلم أو يعرف لغة الإشارة. من هذا المنطلق يعني كان واجبنا كوزارة الصحة أن نقدم لهم الخدمة الدعوية.
أستاذ أمير،
يبدو أن هناك خللا ما في الاتصال وفي ضبط الاتصال مع الأستاذ أمير أبو العمرين مدير عام الوعظ والإرشاد، سنعود له طبعا بعد قليل. الآن يتم ضبط الاتصال مع الأستاذ أمير أبو العمرين للحديث عن قرار الوزارة بمواكبة احتياج طبعا المواطن في موضوع الدعوة والوعظ، وطبعا هناك قرار بتخصيص موظف يعمل بلغة الإشارة مساند لخطيب الجمعة في خطبة الجمعة. طبعا سنتحدث أيضا عن طبيعة العمل في ظل الإجراءات المتبعة. والآن معنا عبر الهاتف مرة أخرى الأستاذ أمير أبو العمرين. أستاذ أمير تفضل، كان قد فصل الاتصال وأنت تتحدث عن الأقسام وحاجة الدعوة إلى الدعوة الإلكترونية وغيرها.
نعم أخي أحمد، يعني الفكرة عندنا أننا نوصل التوعية الدينية لكافة مجتمعات شعبنا، ومن ضمن هذه الفئات فئة الصم. هذه فئة كبيرة تصل إلى 34 ألف أصم في قطاع غزة، لهم مدارس ولهم مؤسسات ترعاهم مشهورة، ودور وزارة الأوقاف اليوم يأتي إلى أن تنشر الدعوة بينهم كما تنشرها بين يعني الفئات كلها. ومن هذا المنطلق كان التعاون مع جمعيات الصم، ووفرنا 5 مساجد يتم ترجمة لغة الإشارة فيها. في كل محافظة يوجد مسجد تيسر لنا، ووجدنا أن الأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك. الوزارة جاهزة لكي تستوعب الأخوة المترجمين وتسعى لتطوير العمل. أيضا عندنا خطة لتعليم مجموعة من الدعاء على لغة الإشارة بحيث لا يكون وسيط بين الخطيب للأخوة الصم وبينهم مباشرة، يكون يتوجه لهم في دورات دعوية وفي محاضرات دينية. وهذا طبعا واجبنا تجاه هذه الفئة التي يعني تحرم من العمل الدعوة بسبب هذه الإعاقة أو هذه الحالة الخاصة الذي لا دخل لهم فيها، إنما هي يعني ابتلاء من الله عز وجل.
نعم، لكن هؤلاء المترجمين في لغة الإشارة سيكونون ضمن طواقم وزارة الأوقاف أم أنهم منتدبين من المؤسسات المتعلقة أو الخاصة بعمل لغة الإشارة في القطاع؟
في هذه المرحلة هم أخوة متطوعون من المؤسسات يعني المهتمة بلغة الإشارة، ونحن نقدم لهم كل الشكر والتقدير. وأيضا المؤسسات هي شريكة للوزارة، ولا يمكن للوزارة أن تقوم بكل الأدوار إلا بشراكة المجتمع. لكن عندنا خطة أن يتعلم الدعاء بلغة الإشارة بحيث يكونوا أقرب إلى فهم بعض المصطلحات الدينية التي قد يجد المترجم صعوبة فيها، لكن من خلال التدريب والتعليم إن شاء الله نتجاوز هذه المرحلة والتزع.
طب لكن إذا ما تحدثنا عن يعني توفر الأجواء المناسبة لانطلاق مثل هذا العمل في خطبة الجمعة، في يعني دروس الوعظ، وهل بيئة المساجد مع الإجراءات المتبعة وما زالت متبعة من قبل الوزارة وبالشراكة مع الوزارة ذات الصلة والشراكة في هذا الجانب في مواجهة الجائحة، هل بيئة المساجد مناسبة في هذه الفترة؟
بالتأكيد بيئة المساجد مناسبة، وفي بعض المساجد تم تحديد مكان مخصص حيث يعني لا يكون هناك تشويش على المصلين باتجاه الإشارات وللضوابط الشرعية في يعني صلاة الجمعة وخطبة الجمعة. لكن احنا طبعا يعني على منبركم من حيث جميع أهلنا، هناك حملة عبر وزارة الأوقاف لتشجيع الناس على أكل التطعيم، وهذه الحملة
يعني خلال الأيام القادمة ستنطلق خلال مساجد قطاع غزة بالتعاون مع وزارة الصحة، وكل مسجد ينهي المصلون فيه فوق سن 30 التطعيم سيلغى فيه التباعد، وستعود الأمور إلى ما قبل فيروس كورونا وانتشاره. وهذا طبعا يشجع الناس على أخذ التطعيم بعد طبعا يعني الاعتمادات والتجارب ويعني الإفادات الطبية التي أفادت بفعالية التطعيم ولا وجود أضرار له تذكر على يعني حياة المواطنين.
شكرا جزيلا لك الأستاذ أمير أبو العمرين، مدير عام الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. إذن مستمعينا الكرام، بالشراكة والتعاون بين جمعيات رعاية الصم في قطاع غزة، وزارة الأوقاف قررت تخصيص 5 مساجد يكون فيها خطيبا مساندا من لغة الإشارة، وذلك لتوصيل الدعوة والوعظ لكل شرائح أبناء شعبنا في قطاع غزة، ما يقرب من 34,000 أصم، وهذه الفئة مهمة وكبيرة وشريحة مهمة يجب أن تصلها الدعوة. في كل محافظة من محافظات قطاع غزة الخمس هناك مسجد سيخصص للغة الإشارة في خطبة الجمعة، ويخصص مكان معين في فناء المسجد أو في مكان مخصص في هذا المسجد من كل محافظة لأن يتجمع فيه أصحاب إعاقة الصم، ويكون فيه طبعا الخطيب المساند من لغة الإشارة، والمتطوعون في هذه المرحلة من الجمعيات المخصصة أيضا يتم تدريبهم على العديد من المصطلحات الدينية التي قد يصعب توصيلها من خلال طبعا موظف لغة الإشارة في هذه المرحلة. هم إذن متطوعون في هذه المرحلة، وهي شراكة بين الجمعيات المختصة برعاية الصم وبين وزارة الأوقاف. أيضا تحدث الأستاذ أمير أو ذكر بأن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لديها حملة ستنطلق خلال أيام، وهي تطعيم كل مرتادي المساجد الذين تزيد أعمارهم عن 30 عام، وتشجيع الناس على تلقي التطعيم. وكل مسجد طبعا ينهي عملية التطعيم لمرتديه الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما سوف يتم إلغاء التباعد بين المصلين في السطر الواحد للمصلين، وهذا يعني العودة للوضع الطبيعي للمصلين في رص الصفوف، وطبعا في عودة الأنشطة جميعا إلى المسجد.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
هواك فلسطيني قلبك عقله بتهواك طول غيابك حزيني
الهوى ودك خلي هواك
سمعينا الكرام. طبعا من موضوعات أجندة هذا اليوم، هناك رئاسة المجلس التشريعي في قطاع غزة تعقد مؤتمرا صحفيا مناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني اليوم 12:30 بمقر المجلس التشريعي بمدينة غزة، وهي دعوة للزملاء الصحفيين لتغطية هذا المؤتمر. كذلك أيضا من موضوعات أجندة هذا اليوم أعزائي الكرام، هناك أيضا حفل تكريم عوائل الشهداء شمال قطاع غزة تحت شعار وفاء أندونيسيا لصمود فلسطين. تتشرف الشبكة العالمية للأعمال الإنسانية INH أندونيسيا مكتب فلسطين، وبالتعاون مع تجمع المؤسسات الخيرية شمال قطاع غزة، بدعوتكم لحضور حفل تكريم عوائل الشهداء شمال قطاع غزة، والذي سيعقد في صالة زهر الحنون في بيت حنون بجوار بنك فلسطين 4:30 عصرا من اليوم الأربعاء. أعزائي الكرام، الآن معنا عبر الهاتف الأستاذ عماد أبو عواد المحلل السياسي المختص في الشأن الصهيوني. نتحدث مع الأستاذ عماد حول زيارة وفد قيادة حماس إلى المنطقة، واليوم الزيارة تستمر في لبنان، وأثر هذه الزيارة طبعا ولقاء إسماعيل هنية بحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، أثرها على الاحتلال الصهيوني توقيتها ومعركة سيف القدس. أستاذ عماد السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ عماد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تحياتي لك والمستمعين الكرام.
حياكم الله. إذن دبلوماسية المقاومة تتواصل في هذه المرحلة، وأيضا اللقاء الأبرز في الزيارة التي تمت للجمهورية اللبنانية بعد لقاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب هو لقاء الأمين العام لحزب الله اللبناني، واللقاء الذي جمع الأستاذ إسماعيل هنية بالأمين العام لحزب الله اللبناني. كيف تقرأ هذه الزيارة وهذا اللقاء تحديدا، وكيف سيكون أثره على الاحتلال؟
يعني شوف، أنا بدي أبدأ من نقطة أرجع شوي لورا إن سمحت لي. إن إحنا نتحدث عن الدبلوماسية المقاومة اللي اليوم عمالها تأخذ منحنى متصاعد في المنطقة، باعتقادي كان ذلك نابع من قضية مهمة: أداء المقاومة المميز على الأرض دفع كل العالم بما في ذلك يعني حتى العرب للإيمان بأنه هناك الآن ممثل قوي للشارع الفلسطيني يمكن الاعتماد عليه ويمكن الحديث معه ويمكن الذهاب معه بعيدا من أجل إيجاد يعني حلول معينة مرتبطة بالقضية الفلسطينية. قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد من أيضا التطرق إلى قضية مهمة: الحفاوة الكبيرة التي استقبل بها أبو العبد هنية والوفد المرافق له سواء في المغرب في موريتانيا في الكثير من الدول. بالتالي بنتحدث عن التفاف شعبي كبير ليس حول يعني القضية الفلسطينية فحسب، إنما حول فكر المقاومة أينما تواجد هذا الفكر، لأنه هذا الفكر عمليا استطاع حقيقة دفع الحق الفلسطيني إلى الأمام، واستطاع إعادة الثقة لدى الشعب الفلسطيني ولدى الشعوب في المنطقة. اللقاء مع حسن نصر الله تحديدا بالأمس أو أول أمس بالتأكيد يدلل على أن قوى المقاومة في المنطقة لا زالت يعني تجتمع حول يعني بعض الملفات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وإن كان هناك خلافات جوهرية حول ملفات أخرى، لكن هذه الرسالة واضحة بأن القدس، بأن فلسطين، بأن القضية الفلسطينية، بأن مواجهة الاحتلال هي هم مشترك مهما اختلفت العناوين ومهما اختلفت دعني أقول يعني الأجندات في المنطقة.
ومن الطبيعي الوضع الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في عديد الملفات، لكن ما يهمنا في هذا الجانب أن بوصلة المقاومة جميعا يجب أن تكون القدس.
بالتأكيد، لكن دعنا لا نقلل من حجم الاختلافات، حجم الاختلافات كبير ومهول، ودعني أقول يمس نوعا ما يعني التوجه العام يعني لدى حماس فكرا، وكذلك يعني ما يعرف بنظرتها للكثير من القضايا والملفات في المنطقة. هذه القضية أيضا يعني اعتبرت من قبل الكثير حتى من المحبين للمقاومة بأنه ربما الذهاب بعيدا في العلاقة مع يعني قوى المقاومة حزب الله وإيران أخذ من قبل البعض على أنه مأخذ على المقاومة الفلسطينية، لكن المقاومة استطاعت تفنيد ذلك من خلال تأكيدها على أنها تتلقى الدعم من الجميع وتلتقي مع كل طرف. مساحة الالتقاء تكون مواجهة الاحتلال والوقوف في وجه يعني التعنت الإسرائيلي والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.
طب لكن من وجهة نظرك، من أين تكتسب زيارة لبنان تحديدا ولقاء السيد حسن نصر الله مع الأستاذ إسماعيل هنية الأهمية؟
يعني أنا باعتقادي هي أهمية هذه اللقاءات تأتي بشكل أو بآخر يعني كمكسب للأطراف الأخرى وليس لحركة حماس. اليوم حركة حماس استطاعت أن تؤكد بأنها الجانب أو الطرف الأقوى في المنطقة، وبأنها يعني صاحبة المعادلة الأهم الآن، وبأنها الأسبق كانت في مواجهة الاحتلال وحقيقة الأقدر على تثبيت معادلة مهمة بوصلتها وهدفها الاحتلال. بالتالي أنا برأيي حتى المقاومة اللبنانية، إيران والأطراف الأخرى هي تتقرب من حماس وتعي تماما أن هذا التقرب يخدمها وربما يدفعها شعبيا أمام شعوبها ويدفعها كذلك معنويا أمام الكثير من الخصوم لربما.
نعم، لكن ألا يمكن أن تنعكس إيجابية هذه اللقاءات أيضا على أهلنا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يعانون الأمرين جراء القوانين اللبنانية الحادة بشكل كبير من أي أنشطة اقتصادية واجتماعية يمكن أن تسعفهم في ظل عشرات السنوات من البؤس والمعاناة؟
بالتأكيد، وهذا جانب مهم، ويجب أن يكون لهذه الزيارة ارتدادات في هذا الجانب. وقناعتي الشخصية بأنه لبنان التي ضيقت كثيرا على اللاجئين الفلسطينيين كان لها تجربة سيئة مع منظمة التحرير في ثمانينيات القرن الماضي، الأمر الذي انعكس سلبا على كل الفلسطينيين. من هنا ربما الثقة التي تبديها يعني القيادة اللبنانية في المقاومة الفلسطينية ربما تنعكس إيجابا على واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. لكن دعني أشير بأنه الواقع اللبناني اليوم بشكل عام هو واقع سيء من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية، ولا يجب أن نغفل قضية مهمة، التشتت والتفرق والانقسامات العميقة في المجتمع اللبناني كذلك لا زالت تلقي بظلالها على الواقع الفلسطيني. لكن حتى مثل هذه الزيارات من شأنها أن تبدأ أن تخفف عن الفلسطينيين في لبنان.
طب لكن ما هي الرسالة الرئيسة لحركة حماس من خلال هذه الزيارة تحديدا في ملف اللاجئين وفي غيره، طالما نتحدث عن ثقة كانت مفقودة وثقة الآن معززة؟ وطبعا عندما نتحدث عن الثقة المعززة وواقع اللاجئين نتذكر الزيارة الشهيرة التي قام بها العام الماضي الأستاذ إسماعيل هنية إلى لبنان، وكيف كانت الحفاوة الكبيرة التي حمل بها على الأكتاف من قبل اللاجئين.
ما دعني أبدأ بالشكل الأخير، ما يعني هذا ما نتحدث عنه، بأنه الفلسطيني يتوق إلى قيادة تخدمه، يتوق إلى قيادة تحمل همه، يتوق إلى قيادة بالفعل تواجه الاحتلال وتتبنى المقاومة. الشعب الفلسطيني سواء في الداخل المحتل أو في الخارج، يعني بعد 73 عام من اللجوء والتهجير، هناك من اعتقد بأنه الجيل الجديد سينتهي، فوجد بأنه هذا الجيل أكثر تمسكا، لكن بدأ تمسكه واضح عندما استطاع مواجهة الاحتلال بشكل قوي، أنا أقصد هنا المقاومة الفلسطينية. من هنا نعم هناك أمال وهناك تطلعات وهناك طموحات من أجل تغيير هذا الواقع، وباعتقاد هذا الحمل الثقيل على المقاومة الفلسطينية التي عليها الموازنة ما بين المقاومة على الأرض وما بين كذلك تلبية تطلعات ويعني أمال الشارع الفلسطيني ليس فقط في لبنان بل في كل المناطق.
أيضا العبء كبير أيضا على المقاومة وعلى دبلوماسيتها وعلى إمكانياتها كذلك في قدرة المساعدة. هل هذه الدبلوماسية وهذه الزيارات التي شاهدناها من المغرب العربي إلى لبنان يمكن أن تسد رمق اللاجئين ورمق الفلسطينيين في الخارج الذين يعانون جراء سياسات الدول وكذلك تحالفاتها بين هذا وذاك؟
يعني باعتقادي نعم، المقاومة الفلسطينية أثبتت معادلة مهمة، أن كل من يريد أن يدعم القضية الفلسطينية لا مشكلة لديه. يعني حتى أنا أذكر هناك كان تصريحات لقيادة المقاومة الفلسطينية بأنه في ظل تلقينا الدعم من إيران ليس لدينا مشكلة أن نتلقى الدعم من السعودية، على أن لا يكون هذا الدعم من هنا أو من هناك مشروط. بالتالي هذا النجاح يسجل للمقاومة الفلسطينية التي استطاعت أن لا تكون في جيب أحد من جانب، واستطاعت كذلك أن تدفع الأطراف ليكونوا هم بحاجة إلى المقاومة الفلسطينية أكثر من حاجة المقاومة لكل هؤلاء. باعتقادي المقاومة الفلسطينية بدبلوماسيتها بثباتها على الأرض ستستطيع أن تحسن ليس فقط من واقع القضية الفلسطينية وإعادة هيبتها أمام الأرقة الدولية، لكن كذلك من واقع الفلسطينيين في الخارج. ولربما نجد في المستقبل القريب أن هناك أجسام تظهر تمثل الفلسطيني في كل مكان إذا ما استمر تعثر الحالة الفلسطينية في ظل استمساك بعض الأطراف التي حقيقة لا تمثل الغالبية في الشارع الفلسطيني واستئطارها بمنظمة التحرير.
نعم، بعد معركة سيف القدس في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، أستاذ عماد، كيف يمكن أن يكون شكل المقاومة وتحالفاتها ومعاركها القادمة ومواجهاتها القادمة مع الاحتلال، خاصة بأنه سمعنا أصوات كثيرة من قادة المقاومة بغض النظر عن أي تنظيم كانت تتحدث عن أنه بعد معركة سيف القدس سيكون هناك وحدة الميادين ووحدة المواجهات؟
يعني نبدأ بالشق الأول فيما يتعلق بالتحالفات. أنا كما أشرت في البداية يعني اليوم كل من يتحالف مع المقاومة الفلسطينية حقيقة نعم المقاومة تستفيد والشعب الفلسطيني يستفيد، لكن هو فائدته أكبر لأنه في النهاية وقف مع الحق الفلسطيني، سجل مواقف تاريخية، كذلك استطاع الظهور أمام شعبه بمظهر بأنه مقاوم بأنه يقف أمام جانب أو جانب هذه المقاومة. فيما يتعلق بوحدة الميادين ما من شك المرحلة ليست سهلة. المقاومة خلال 11 يوم استطاعت تثبيت معادلة مهمة. الأمال والتطلعات في المستقبل القريب أن يكون هناك وحدة حال في مواجهة الاحتلال، وقناعتي الشخصية بأنه الاحتلال سيواجه في المرة المقبلة من قبل كل الساحات الفلسطينية في الضفة الغربية، القدس، الداخل المحتل، كذلك قطاع غزة، وهذا السيناريو الأسود الذي يخشى ويتخوف منه الاحتلال.
أشكرك جزيلا الأستاذ عماد أبو عواد المحلل السياسي المختص بالشأن الصهيوني، تحدثنا معه عن الزيارة التي طبعا تنفذها قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الأستاذ إسماعيل هنية. طبعا هذه الزيارة شملت الجزائر وشملت المغرب وكذلك موريتانيا، واليوم تنتقل إلى لبنان ولقاءات مهمة تجري في لبنان. كان هناك لقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، وكان هناك لقاء مع ولقاء مهم مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وأيضا لقاء مهما مع الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله. أيضا خدمة اللاجئين والفلسطينيين في لبنان كانت على رأس أجندة العمل الفلسطيني المقاوم والدبلوماسية المقاومة التي يقودها الأستاذ إسماعيل هنية في هذه المرحلة، وكانت خدمة اللاجئين والتخفيف عنهم وكذلك تحسين أوضاعهم في لبنان هي على رأس أولويات طبعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي يزور لبنان للمرة الثانية خلال عامين.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
العين فلسطين مثل ارضك نلقى وين فلسطين على اعدامك لاقينا فلسطين نفديك بعيننا فلسطين انت الروح ونن العين مثل ارضك نلقى وين هلا والله ويا هلا بالاصل والمرجانا
من جديد أحييكم أعزائي الكرام. طبعا وزارة الزراعة في قطاع غزة تؤكد أن سيبدأ اليوم تسويق محصول البندورة من قطاع غزة إلى أسواق الضفة الغربية، طبعا بعد تراجع الاحتلال عن شرطه بنزع عنق طبعا حبة البندورة عبر معبر كرم أبو سالم بعد منع دام 52 يوم. إذن هذا نعتقد أنه خبر سيكون سارا لمزارعي البندورة في قطاع غزة الذين تلقوا خسائر فادحة خلال عشرات الأيام الماضية جراء التعنت الصهيوني ومنع تصدير البندورة والمحاصيل الزراعية من قطاع غزة إلى أسواق الضفة الغربية. إذن البدء بتسويق وتصدير البندورة من غزة إلى الضفة الغربية بعد طبعا صمود المزارعين وإسقاط شرط الاحتلال بنزع عنق وطبعا حبة البندورة من غزة إلى الضفة.
أيضا أعزائي الكرام نتواصل معكم في هذه الحلقة. الآن معنا خبير الخرائط والدراسات الأستاذ خليل التفكجي للحديث عما يجري في سلوان من هدم المحلات التجارية
وكذلك الاخطارات الكبيرة وهدم عشرات وتهديد عشرات المنازل بالهدم في سلوان، وحالة التهويد الكبيرة التي تجري في هذه البلدة في جنوب المسجد الأقصى. أستاذ خليل، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
أستاذ خليل، يعني الهجمة مستعرة، وكان سابقا الهدم لمنزل منزل أو محل محل لمنطقة بعينها، اليوم الحديث عن عشرات المحال التجارية وعشرات المنازل وحالة التهويد تتصاعد في القدس المحتلة، ما الذي يجري؟
هي عملية حسم قضية القدس. يعني عندما بتتكلم اليوم عن قضية هدم المنازل، هي جزء من سياسة إسرائيلية واضحة تماما بالتغيير الديموغرافي في داخل مدينة القدس، وأيضا في نفس الوقت هي عملية استباق للمرحلة النهائية بإنهاء قضية القدس بشكل نهائي. على هذا الأساس الجانب الإسرائيلي اليوم في قضية هدم المنازل لديه حكومة يمينية، رئاسة بلدية يمينية متطرفة. على هذا الأساس يسير ضمن منهج يطلق عليه المنهج التطويق الاختراق التشتيت، بمعنى محاصرة القرى الفلسطينية ثم اختراقها بإقامة البؤر الاستيطانية ثم عملية تحويلها إلى بؤر إلى بيوت صغيرة في داخل أحياء يهودية. ما يجري الآن في سلوان هو ضمن سياسة إسرائيلية واضحة بإنهاء قضية سلوان باعتبارها جزء من الحوض المقدس، الجزء الجنوبي من البلدة القديمة، وطبعا بالنسبة للجانب الإسرائيلي يعتبر منطقة البلدة القديمة وما حولها هي من المقدسات الحزبية العقائدية.
طب لكن يعني عند الحديث عن الشيخ جراح هناك محاولة لتبرير هذا الأمر بأنه لا وجود لملكيات واضحة، وأن المنحة التي كانت منحتها الحكومة الأردنية في خمسينيات القرن الماضي للسكان لم تكن تمليكا بل انتفاعا، وهناك محاولات مضنية من قبل القضاء الصهيوني والحكومة الصهيونية لطردهم بهذه الحجج، لكن في سلوان الأمور واضحة جدا، وملكية الفلسطينيين وأصحاب المحلات وأصحاب البيوت واضحة جدا في هذا الجانب.
أخي العزيز، أخي العزيز، ليس لها علاقة قضية الملكيات إملاك يهودية ولا إملاك عربية، وليس برنامج. يعني اليوم لو نتكلم عن قضية الشجاعة يدعون أن هي ملكية يهودية، أوكي ما عندنا مشكلة في الموضوع، ففي عندنا 13 حي عربي في القدس الغربية كلها أملاك، 70% أملاك عربية، أخذوها وانتهى الموضوع. القضية في سلوان هي قضية إسقاط القضية الأثرية الدينية التوراتية على هذا الموضوع. بالنسبة للجانب الإسرائيلي في قضية القدس يستخدم كل القوانين، كل الروايات، يستخدم قانون الاستملاك للمصلحة العامة، يستخدمون قضية التنظيم والبناء، يستخدمون قانون أملاك الغائبين، أملاك يهودية، أيضا القضية التوراتية أو ما يعتقد أنها مدينة داود قبل 3,000 أو 5,000 عام. قضية البستان بالذات هي ليست أن هناك ملكية عربية وملكية يهودية، هنالك جاءت رواية يهودية بأن الملك داود كان يسير هو جواري في هذه المنطقة ويكتب مزاميره. إذن هنا أسقاط قضية توراتية ليس لها علاقة بالقضية الملكية. يا بطن الهوى يدعون أن هي ملكية يهودية، الحقيقة أن ما يجري في القدس الآن هي ليست قضية أن هي أملاك يهودية أو أملاك عربية، هي عملية تفريغ سكان. الإسرائيل استطاع أن يسيطر على 87% من الأراضي الفلسطينية بالأساليب المختلفة، فلم يتبقى لك 13%. الآن 13% يجري أيضا الدخول بها، يعني هو لا يريد أن يكون هنالك أي فلسطيني في هذه المنطقة، أقلية عربية 12% 88% يهود. الآن شو الأسلوب اللي بيستخدم؟ بيت هنا بيت هناك، مجموعة أبنية، هدم مباني. هي ليست هي ضمن الاستراتيجية، وليست هي قضية أنه يستخدم أنه هي أملاك يهودية. هنالك مجموعة قضية اليوم سأتيكم بعد أيام قضية الجيل الثالث، وأقصد هنا قضية الجيل الثالث عندما يموت الجد والابن وابن الابن تعول لأملاك الإسرائيليين. إذا هذا قانون جديد الهدف منه هو عملية السيطرة.
طب لكن كيف يمكن إسقاط هذه العملية؟
إسقاطها أولا كما حدث بالأمس، هناك في هنالك هبة شعبية ستتم، لكن قضية القضية القانون الإسرائيلي هي غير يعني نافع، بل هي عملية كسر وقت. يعني في قضية البستان أكثر من 12 عام وإحنا بنقدم مخططات هيكلية بديلة، كلها رفضت، رفضت بشكل كامل، لأنه هو لا يريد أن ينظر، هو يريد أن يكون هذه المنطقة فارغة. وطبعا عندما تأتي الصورة واضحة تماما أمام السائح، كان هنا دهود بيجوا لك يا فيلم بيسووا مجمع كيدن الذي سيقام بالصوت والصورة ثم ينزل السائح. إذن عملية غسل أدمغة الآن، ما العمل؟ القضية العمل في هذا الموضوع هو ما يجري الآن في المقاومة الشعبية التي تأتي، سواء كانت المقاومة الشعبية بالاعتصامات، بخيام الاعتصام، بكل هذه الأمور التي نتكلم بها. وهذا يتطلب جهود كبيرة، وأيضا عملية كما حدث بسلوان أمس على سبيل المثال، كان الهدف هو تدمير 17، لكن لما شافوا المقاومة قوية جدا، كان الهدف بالفعل قوية، انسحب، وهذا محل تجاري. كما حدث في قضية البوابات، كان هنالك يريد أن يفرض أمر واقع، كانت هنالك ردة فعل كبيرة، كانت في باب الرحمة كانت ردة فعل قوية، أيضا باب العمود كانت ردة فعل قوية، أيضا في الشيخ جراح. في قضية الشيخ جراح كانت السوشيال ميديا اشتغلت بشكل جيد جدا، تحولت إلى رأي العام عام بعام، أدت إلى الضغط، وضعوا حاجز شرطي، بعد اليوم أو بعد شهر أقاموا هذا الحاجز. إذا أنت تفرض الأمر الواقع على الأرض عن طريق المقاومة وعملية التكاتف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وبكل ذلك.
نعم، لكن الحراك الدبلوماسي الفلسطيني كيف تقيمه في مواجهة المخططات الصهيونية؟
يا أخي سيبني من السلطة، أنا ما بحكي عن السلطة.
لما أتكلم الدبلوماسية بشكل عام، السلطة والمقاومة والفصائل.
ما بتسوي تعريفة، لا السلطة، لا وزارة الخارجية، ولا وزارة الداخلية، ولا بتسوي شيء. هو هدفهم ضرب المقاومة الفلسطينية كما حدث في نزار بنان. يعني هذه هي قيمة السلطة الفلسطينية. نحن في القدس ليس لنا علاقة بالسلطة. القدس خارج إطار السلطة، خارج إطار الأحزاب السياسية، اليسار واليمين والمتدين وغير متدين يتكاتفوا مع بعض نظيره. الخلافات الخارجية أو السلطة الفلسطينية ليس لها علاقة بما يحدث في القدس، بل هي أن القدس العاصمة وكفى المؤمنين شر القتال. هذا هو الموضوع بالنسبة للوزارة الخارجية. أخذنا آخر من قرار، كان قرار في ذات القرية جولدستون لصالحنا، لم نكمل هذا الموضوع. أخذنا قرار في قضية الجدار ولم نكمل هذا الموضوع. الخارجية هي إدانة واستنكار، وطبعا كما ذكرنا في الآية الكريمة وكفى المؤمنين شر القتال، وفي ينمون في نوم عميق أو في سبات عميق.
طب لكن الرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية في القدس والمسيحية كيف يمكن أن تؤثر؟
اللغة الإنجليزية، اقرأ اللغة الإنجليزية، ما تقرأ اللغة العربية. اللغة الإنجليزية هي ليست الوصاية، هي رعاية، تنظيف المساجد على 144 دنم. والنص الحرفي ليس هو لا وصاية هاشمية ولا شيء اسمه، هي عبارة عن أن الجانب الإسرائيلي سيأخذ بعين الاعتبار في المرحلة النهائية القضية الأردنية، وهو ليس هنالك قضية وصاية هاشمية، هذه الوصاية باللغة العربية يقوم بها الأردن. الحقيقة عندما تذهب إلى المسجد الأقصى أن هنالك، وإحنا القدس ليست هي مسجد أقصى على فكرة، يعني
بكل تأكيد
القدس ليست إن والله بس اللي 144 دنم، الأردن مركز على 144 دنم. القدس هي حجر، بشر، إنسان، تتكلم عن 345 ألف بني آدم موجود في القدس، ولا أتكلم عن أماكن دينية. المكان الديني إذا ذهب وإذا هدم سنستطيع الإنسان أن يبنيه، لكن إذا ذهب الإنسان من الذي سيبني هذا المكان؟ حقيقة مرأوا الصليبيين من هنا، ومرأوا كثيرا من الهزاة في هذه المنطقة، وبقي السكان وبقي الأماكن الدينية. أما قضية الوصاية الهاشمية، هذه الوصاية بالأردن وليست هنا في إسرائيل. الإسرائيليين يعني لا يأخذون بعين الاعتبار في هذا الموضوع، بل يتكلمون ما تم نصه في وادي عربة باللغة الإنجليزية وليست الترجمة باللغة العربية، كما يحدث في القضية الإنجليزية إذا تتذكر في انسحاب من أراضي محتلة أو الانسحاب من الأراضي المحتلة للتعريف يعني. وهنالك فرق بين الطرفين.
طب لكن عندما نتحدث في هذا الجانب أن الموجود على رأس الحكومة الصهيونية نفتالي بنت الذي لا يؤمن في أدبياته السياسية والدينية لا بوجود لا مرحلة أولى ولا ثانية ولا ثالثة ولا وجود لدول إلا إسرائيل في هذه الأرض، كيف سيكون تأثير هذه المبادئ التي يحملها بنت على وقع القدس؟
يعني غلط، يعني المشكلة أنتوا يعني المتابعين لهذا الموضوع، المتابع لهذا الموضوع يعتبر بنت أصلاً قبل ما يجي بنت مين كان مش حزب العمل؟
لا كان
ما
تنين.
قام به حزب العمل ما هو اليسار الاشتراكي في داخل مدينة القدس أكثر مما فعله حزب الليكود واليمين الإسرائيلي، بحيث عندما جاء أولمرت وهو من حزب الليكود في عمل سنة لم يجد شيء يفعله في القدس بعد أن قانع تيدي كلك وهو من حزب العمل في مدينة القدس بعملية البناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وغير ذلك. أنا اعتقادي لا يوجد فرق ما بين اليسار واليمين بالنسبة للقدس والاستيطان في داخل الضفة الغربية. أما أنتم أو الذي لا يتابع هذا الموضوع فبيجان أنه بنت، لا بنت هو استمرار لبرنامج إسرائيلي واضح تماما وضع في عام 1973 اسمها لجنة جيفني، وهو كان محافظ بنك إسرائيل في تلك الفترة. وضعت جولدا مائير وقالت له بالحرف الواضح كل الميزانيات كل القوانين من أجل تهويد المدينة وأقلية عربية وأغلبية يهودية. الآن ذهب حزب العمل وجاء حزب الليكود في 1977 ثم جاءت الحكومة الوطنية الإسرائيلية بين شامير وبين بيرس في الفترة من فترات، ثم جاء حزب الليكود ثم المعراء إلى غير ذلك من الأحزاب. أنا اعتقادي البرنامج الإسرائيلي يسير، لكن الذي ينفذه أقل أو أكثر هو الذي يكون في السلطة. يعني عندما يجي بنت ممكن عندما يكون هنالك رئيس يميني ممكن أن ينفذ الخطة أسرع من اليساري، لكن اليساري دائما أو حزب اليسار دائما يضحك في وجهك ويطعنك بالخلف. الإسرائيلي اليميني هو يتكلم بشكل واضح تماما أمامك، أنتم غير موجودين، القدس لنا، القدس هي الرأس والقلب للشعب اليهودي وغير ذلك. أما ما عدا قضية يمين إسرائيلي واليسار إسرائيلي بالنسبة للإسرائيليين هي برنامج وليست في عملية أن من يكون في الحكم.
إذن هناك هدف إسرائيلي للجميع ينفذ بحذافيره في القدس في كل أرجاء فلسطين، لكن ماذا عن البرنامج أو الهدف الفلسطيني في القدس عندما نتحدث عن الشعب الفلسطيني في القدس الذي يواجه كل هذه البرامج والمخططات والأحزاب والحكومات وحيدا؟
أولا أهل القدس، عشان أعطيكم فكرة من هم أهل القدس، أهل القدس هم غير معرفين، يعني هم ليسوا فلسطينيين وليسوا إسرائيليين وليسوا أردنيين، وهذه ممكن أن يتفاجأ فيها المستمع الكريم أن هذا الفلسطيني الذي يسكن في داخل مدينة القدس لا يسمح له بحمل الجنسية حسب اتفاقية أوسلو الجنسية الفلسطينية، لأنه تصبح أملاكه أملاك غائبين، وحسب فك الارتباط فأنت تحمل وثيقة أردنية وليست جواز سفر أردني، وثيقة تستطيع التنقل بها، وحسب القانون الإسرائيلي أنت مقيم دائم ولست مواطن، فهذه هي أنك ليست لديك هوية. هلأ الآن أمامك خيارات ثلاثة أو الخيار أحلاها مر كم مستجير بالرمضاء بالناري، وهما إذا حصلت على الجنسية الفلسطينية أملك أملك غائبية، وإذا حصلت على الجنسية الإسرائيلية على ماذا سيتفاوض الفلسطيني، وإذا حصلنا على الجنسية الأجنبية بعد 3 شهور يتم ترحيلك من البلاد. على هذا الأساس قضية أهل القدس هي وضعية خاصة لا يعرفها إلا أهل القدس، وبالتالي ما يتم الآن التكلم عن هذه المدينة في الإذاعات والسلطة وشؤون القدس وأحزاب القدس وكل ما يتكلم عن القدس ومؤسسة القدس الدولية ومؤسسات ما تتكلم فيها كلها هي عملية مراقبة للانتهاكات دون الدخول إلى العمق في داخل هذه المدينة. وبالتالي لا يوجد لدينا قيادة في داخل مدينة القدس. القيادة تذكرون في قيادة في قضية البوابات كانت القيادة خرجت إسلامية ثم طعمناها بالإسلامية وطنية، لأنه حتى لا ندخل في متاهات التيارات، فبالتالي أصبحت القوى الوطنية والإسلامية في هذه الفترة معينة لكن لا يوجد خذلان. جاءت السلطة الفلسطينية وقسمت المجتمع الفلسطيني، أخرجت أكثر من مرجعية لداخل مدينة القدس، مرجعية محافظ القدس، مرجعية شؤون القدس أو مسؤول ملف القدس، مسؤول منظمة التحرير في القدس، مؤسسة المؤتمر الشعبي للقدس، وكل القدس ولا يدفعون إلا 27 مليون دولار سنويا لمدينة القدس التي نعتبرها العاصمة، بينما تلت الميزانية هي للأمن من أجل قمع الشعب. هذه هي القضية. فبالتالي لما تسمع أنت في قضية أن القدس هي العاصمة والقدس خط أحمر، أنت تسمع يقول بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.
طب لكن يعني حدثنا أيضا عن تكلفة العيش في القدس ومواجهة الاحتلال ومخططاته. يعني تحدثت قبل قليل عن 27 مليون دولار سنويا، في المقابل هناك مئات المنازل، مئات المعتقلين، آلاف المعتقلين، مئات الملايين من الضرائب تدفع، والعيش يضيق كل لحظة بعد لحظة على المقدسيين. حدثنا عن تكلفة العيش في القدس.
اولا بالنسبه لقضيه 27 مليون هذا من السلطه، فان 3 مليون دولار من وكاله مال المسلمين من قطاع المغرب، في عندك تقريبا 2 مليون من قطر الوقفيه، يعني اذا جمعناهم ما بيجوش 50 مليون بالداخل البنك الاسلامي. هذه هي مدينه القدس بالنسبه للعالم العربي والاسلامي والفلسطيني، يعني هذه باختصار. الان الجانب الاسرائيلي في عنده مشروع، المشروع هو أنه أكثر من 80% من أهل القدس هو عبارة عن تحت خط الفقر. خط الفقر اللي هو أقل من 5300 شيكل، يعني إحنا بعتبره اللي باخد 5300 شيكل هو تحت خط الفقر، ف 80% من هذا الموضوع هو تحت خط الفقر. هلأ عشان أنت تعيش عيش، خلينا وليس في قطاع غزة، قطاع غزة ممكن 5000 تكون مليونير، بس القدس
صحيح
إذا لم يكن دخلك أكثر يعني من بين 10 إلى 15 شيكل لا تستطيع أن تعيش، لأن عندك أجارات البيوت غالية، أيضا كل المعيشة غالية إضافية، مجموعة كبيرة من الضرائب التي تدفع. الآن هذه المواضيع تدعو أن الفلسطيني أن يعمل أكثر من عمل، يعني يعمل صباحا مساء، وهذا يؤثر فيما بعد على الأولاد والناحية الاجتماعية والاقتصادية. هذا الوضع الذي نتكلم في نفس الوقت. أيضا الجانب الإسرائيلي يدخل علينا في متاهة أخرى وهي قضية المخدرات، يعني هذه القضية هي خطيرة جدا، أن كل من يتعاطى المخدرات يدفع له $1,000 شهريا. يعني إذا أنت تعاطيت المخدرات وأصبحت من المتعاطين، كل شهر $1,000 أو تقريبا 3000 شيكل من أجل أن تكيف وتنبسط في هذا الموضوع، وبالتالي إخراج جيل عدمي. يعني في عندنا أكثر من 20,000 مدمن
في هذا الجانب. الصرف من الدولة؟
طبعا بدفع الدولة، بدفع لك الدولة $1,000 شهريا. الدولة إسرائيل تدفع على كل متعاطي مخدرات $1,000.
نعم، رعاية إفساد الجيل.
عشان إفساد الجيل وإخراج جيل عدمي ليس له علاقة بالوطن ولا بالمواطنة، بل بالعكس هذا هو بيكون بيريحها. حتى عندما فتحنا مناطق الفطام، يعني أقصد الفطام أو التخلص من المخدرات في النبي موسى، قامت إسرائيل والحكومة بإغلاق هذا المركز. يعني هي لا تحتاج إلى هذه المركز، هي تحتاج إلى شعب مخدر منتهي أمره. يعني بال 48 إذا بتلاحظوا أن الفلسطينيين 48 بدأ اليوم في عندهم مشاكل الجريمة. طبعا هل تستطيع إسرائيل أن تكبح الجريمة؟ تستطيع أن تكبح الجريمة، لكن هي لا تريد، هي مدام هي خارج إطار القتل اليهودي فبالتالي حلال على العربي. هذا هو وضع القدس. أيضا المشافي تعاني بشكل كبير جدا، وأقصد هنا مستشفى المقاصد الخيرية الذي يعاني الأمرين.
أشكرك جزيلا ونسأل الله السلامة للقدس ولأهل القدس طبعا، وطبعا نسأل الله لكم الصمود والثبات على ما أنتم عليه في مواجهة هذا الاحتلال وهذه السياسة العنصرية وهذا الإفساد الصهيوني للقدس والمقدسيين ولعيشهم ومعيشتهم. شكرا جزيلا لك دكتور خليل التفكجي خبير الخرائط، كنت معنا من القدس المحتلة.
المستمعين الكرام، ما استمعنا إليه قد يكون كثير من المستمعين يستمعون له لأول مرة من الدكتور خليل التفكجي. النقطة الأخيرة التي تحدث بها حول قضية دفع الأموال لمتعاطي المخدرات من أموال الدولة العبرية من كيان الاحتلال، يرعى بشكل واضح عملية إفساد الجيل وتخدير الجيل. كل من يتعاطى في القدس المخدرات يدفع له $1,000 شهريا من شباب القدس، يدفع له من ميزانية دولة الاحتلال $1,000 شهريا أو ما يقارب 3000 شيكل، وذلك لرعاية الإفساد. عندما قام المقدسيون بإنشاء مركز للفطام وهو معالجة المدمنين من المقدسيين أغلقه الاحتلال، فهو يريد أن طبعا يريد أن يعمل على إفساد الجيل وتغريب المقدسيين وممارسة كل أشكال التهويد والعربدة والعنصرية في القدس دون رقيب. مستمعينا الكرام، مستمرون معكم في هذه الحلقة، نسأل الله الثبات لأهلنا وشعبنا وربعنا في القدس الذين يعني يواجهون بكل ما تعنيه المواجهة من معاناة وعناء الاحتلال الصهيوني ومخططاته وأساليبه وبرامجه التي يجمع عليها اليسار واليمين القومي والاشتراكي وغيره من الصهاينة، كلهم يجمعون على قضية تهويد القدس، وأيضا الحالة المادية والحالة الاجتماعية، وكلها معاناة في معاناة وبؤس، ورغم ذلك هناك حالة من الصمود. ما يقال وما يرفع من شعارات وما يتبنى من شعارات كلها يعني في معظمها أو في معظمها يعني شعارات فارغة المضمون، ليس لها ترجمة على أرض الواقع في القدس. فالمقدسيون يعيشون حالة من الإفقار وحالة من التجويع وحالة من طبعا التغريب لإجبارهم على التفريط في حقنا وحقهم في القدس. الآن مستمعينا الكرام إلى فقرة جديدة من هذه الحلقة في برنامج مع الناس. معنا عبر الهاتف الأستاذ عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة. أستاذ عدنان، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ عدنان، يعني الوكالة ستدفع الأسبوع المقبل مبلغ وقيمته $2,000، وكذلك يقال أن هناك دفع لإيجارات لمدة عام لأصحاب المنازل المهدمة كليا والأضرار البليغة خلال العدوان الأخير على غزة. ما هي التفاصيل لديكم؟
نعم، يعني أكملت الأونر وعملية إعادة تقييم الأضرار للبيوت التي دمرت تدميرا شاملا أو أصبحت غير صالحة للسكن. الحديث هنا يدور عن اللاجئين الفلسطينيين فقط، ولكن هناك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ووزارة الإسكان تختص بغير اللاجئين الفلسطينيين. اتضح لدينا أن هناك 1200 بيت دمرت تدميرا شاملا أو أصبحت غير صالحة للسكن. معظم هذه البيوت في منطقة شمال قطاع غزة وفي مدينة غزة. عملية دفع ما تحدثت به اللي هو $2,000 بدأت بالأمس عمليا وستتواصل يعني خلال الأيام القادمة. نتحدث عن $1,500 كبدل إيجار لمدة 6 شهور، و$500 تدفع تسمى يعني بدل اندماجي لشراء بعض الأغراض هنا أو هناك. هذه عملية أولية. ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ سيكون هناك لقاء تشاوري مع كافة الأطراف المعنية بعملية إعادة الإعمار أو إعادة البناء. الأسبوع القادم أو خلال هذه الأيام نحن نشرنا أرقام في كافة مناطق قطاع غزة، أرقام تليفونات بإمكان الإخوة الذين تضرروا على سبيل المثال ولم يسجلوا في وزارة الإسكان أو واجهوا صعوبات في الموقع الإلكتروني أن يتصلوا بنا، ونحن سنقوم بعملية الزيارة ونرى كيف يمكن أن نعالج هذه القضية. لدينا 25 فريق تعمل في مختلف مناطق قطاع غزة. بعد فترة من الآن يعني أيام ستكون أو بعد إنهاء هذه القضية لمن تخلف، سنبدأ بعملية تقييم للأضرار الجزئية والمتوسطة أيضا في مختلف مناطق قطاع غزة.
طب لكن ما يدفع الآن هو للمدرجين تحت بند الإغاثة وليس على بند الإعمار. وصلتنا الآن رسالة تقول أنه البيت مهدم كليا وهو من اللاجئين الفلسطينيين، ويتلقى أيضا إعانة طبعا كابونة كل 3 أشهر من الوكالة، ورغم ذلك هدم بيته ومسجل إعمار ولم يتلقى إشعار بأنه سيتلقى $2,000.
على طول فورا عليه أن يتصل حسب المنطقة، حسب المنطقة الموجود بها. هناك أرقام نحن نشرناها بالأمن يعني في مختلف مناطق قطاع غزة من رفح حتى بيت حنون. على هذا الأخ الذي اتصل أن يتصل فورا بأحد هذه الأرقام، يعني بيستطيع على جوجل على سبيل المثال الآن أن يبحث عن بيان الأمن وفيه كافة الأرقام أيضا على موقع الأونروا، وأن يتصل فورا من أجل ذلك. يعني نحن قلنا أن هذه الفترة سنستخدمها من أجل هؤلاء الذين تخلفوا أو حصل لم يتم التسجيل بصورة مناسبة أو أنه سجل والموقع أعطاه إشارة بأن الكثير من الأمور يعني تحدث. لذلك مثل هذا الأخ عليه فورا أن يتصل بالمنطقة، المنطقة التي هو تابع لها، ونشرنا في كل منطقة أرقام أشخاص.
طبعا هل تعتقدون أن الدفعة التي تدفعها الوكالة ستكون متكررة أم أنها إلى أن يتم الإعمار أم أن هي إغاثة لمرة واحدة؟
لا أنا أعتقد أنه لم تكون يعني لمرة واحدة، ولكن نحن الآن لا نستطيع تقرير في ذلك. يعني دعنا يعني نرى ما الذي سيحدث. قد تتم عملية الإعمار قبل، يعني من يعرف يعني هناك تطورات في هذا الملف على كافة الأصعدة. يعني نحن لا نعرف أنه هل 6 شهور هذه ستكون كفاية أو غير كفاية، ولكن ماذا بعد ذلك؟ يعني كل المعنيين سيكون لهم لقاءات طبعا مستمرة، وهناك شيء يسمى الكلاستر، يعني هذه المجموعة التي تتعلق بعملية إعمار قطاع غزة من وزارة الإسكان UNDP الأونروا، كل هذه الأطراف تتشاور وتتشارك في هذه القضية. نحن لا نريد أن نكرر أخطاء الماضي، سنكون دقيقين جدا. وهناك إصرار من وزارة الإسكان مشكورة تتعاون مع الجميع وتزود المعلومات بدقة في هذا الإطار.
طب لكن يعني في هذا الجانب أيضا ما يشير إلى الطمأنينة أو التفاؤل أو عدم ذلك هو حالة الاستجابة الدولية لنداءكم الأخير الذي طلبتم فيه $164 مليون. كيف كانت الاستجابة لهذا النداء؟
يعني في البداية نحن أطلقنا نداء ب 38 مليون دولار، كانت الاستجابة ممتازة، بل استجابوا أكثر من هذا النداء. أيضا أطلقنا نداء معدلا، يعني هو نفس النداء ولكن أصبح 164 مليون دولار، منها حوالي 128 مليون دولار من أجل إعادة الإعمار. يعني نتكلم عن 128 مليون دولار من أجل إعادة الإعمار، وعندما أتحدث عن إعادة الإعمار للأونروا أنا أعني البيوت ولا أعني لا الطرق ولا بنى تحتية ولا مصالح اقتصادية، حتى نكون واضحين.
128 أستاذ عدنان، 128 للبيوت ومن بيوت اللاجئين.
نعم، من بيوت اللاجئين، ولكن يعني حتى من الأرقام التي وصلتنا من عدد البيوت هم شكلوا غالبية البيوت المدمرة في غزة.
نعم.
والمصابة. يعني لأنه يعني هي التركيبة السكانية هكذا، وأنت تحسب دائما هم يشكلون 75% من سكان قطاع غزة، لذلك تتوقع، وهذا ما حصل حتى في عملية البيوت المدمرة.
جيد، ال 128 دولار ما الذي وصل منهم أو كانت استجابة؟
يعني أنا هناك استجابة جيدة، هناك استجابة جيدة، يعني لا أنا لا أريد أن أعطي أرقام الآن، ولكن هناك استجابة جيدة في هذا الإطار، ونحن متأكدون أننا سنحصل على هذا المبلغ. هو مبلغ ليس مبلغا كبيرا على الإطلاق، هو مبلغ معقول، ومن الممكن أن يتم من خلاله إعادة إعمار البيوت التي دمرت أو البيوت التي أصيبت بأضرار مختلفة.
الحديث عن يعني إيجابية التعاطي الدولي مع هذا النداء لإعمار البيوت أستاذ عدنان، هل يشي بأن أو يشير إلى أن عجلة الإعمار في هذه المرة ستكون أسرع من المرات السابقة؟
يعني نحن نأمل ذلك. يعني هي القضية الآن ليست قضية تمويل صراحة، يعني ليست قضية احنا سمعنا قطر ستدفع 500 مليون وأيضا جمهورية مصر العربية قررت 500 مليون. القضية ليست قضية، ونحن حصلنا على برضو جزء من التمويل الدولي، لكن القضية تتعلق باتفاق الآن، يعني اتفاق على بدء العملية، وهذا يدخل في موضوع سياسي أكثر منه موضوع أن لديك، يعني لدينا الآن جزء من هذه الأموال، ولكن القضية أكبر من ذلك، أكبر من ذلك. هناك جهود كبرى تبذل في هذا الإطار، ولكن نحن نعتقد أنه في حال يعني الاتفاق أن العملية ستكون أسرع، لدى كل الأطراف خبرة في هذا الموضوع. نحن من جانبنا حقيقة نتلافى كل أخطاء يعني الماضي، وهناك أطراف متعددة، يعني الآن على خط عملية الإعمار كمصر وغيرها، وهذا لم يكن موجودا في السابق.
شكرا جزيلا لك الأستاذ عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام، هناك دفعة من الإيجارات للاجئين الفلسطينيين الذين دمرت بيوتهم تدميرا كاملا أو تدميرا بليغا، ستدفع الأسبوع المقبل طبعا بقيمة 2000 دولار لكل عائلة، وهي بدل إيجار وإغاثة لمدة طبعا 6 أشهر. هناك اعتقاد بأنها لن تكون لمرة واحدة، لكن لا معلومات حتى هذه اللحظة. المواطنين الذين يعني تم تسجيلهم إعمار ولم يسجلوا إغاثة كالرسالة التي وصلتنا قبل قليل، بإمكانها الاتصال الآن على الأنوروا وإعادة التسجيل، وإن شاء الله سيحصلوا على المبلغ المخصص، وطبعا يستفيدوا من هذه الإغاثة الطارئة والعاجلة أو ما تسمى بدل الإيجار التي تدفعها الأونروا للاجئين الذين دمرت منازلهم. أيضا بالنسبة للنداء الذي كان قد أطلقته النداء العاجل للأونروا، هناك استجابة، واستجابة جيدة، سواء للنداء ب 38 مليون أو حتى النداء المعدل ب 128 مليون، هناك استجابة واضحة وجيدة كما يقول الأستاذ عدنان أبو حسنة. القضية الآن مرتبطة بالحوار السياسي أو التفاوض السياسي لبدء عملية الإعمار، لكن فور أن يتم الاتفاق على بدء عملية الإعمار ستكون هناك طبعا إن شاء الله عجلة الإعمار ستجري بسرعة. أعزائي الكرام، الآن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد تنظم فعالية في غزة للتنديد بالجرائم المرتكبة بحق الأطفال الفلسطينيين. الآن ننتقل لنقل وقائع هذه الفعالية
من أطفال غزة. نديم ارجع لورا، تعال نديم.
Hello everyone, good morning or good evening, whatever time you are in your place. I'm here to tell those people out there what is our rights and what are we supposed to live. All the kids are behind